بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم أيها الإخوة والأخوات المستمعون الأعزاء ورحمة الله تعالى وبركاته. مر معنا في اللقاء السابق أن المشهد المهيب والمهول يوم القيامة يجعل الناس في حالة فزع شديد يقرع القلوب، حتى عبر عنه بالفزع الأكبر. وقد علمنا أن هذا الفزع لا يعم كل الناس، إذ النصوص القرآنية والروائية استثنت بعض الناس من هذا الفزع، ومن هؤلاء من مات في أحد الحرمين أو دفن في حرم مكة، ومنهم من يوقر ذا شيبة في الإسلام، ومن عرضت له فاحشة أو شهوة فاجتنبها من مخافة الله، ومن هؤلاء الناجون من فزع يوم القيامة أيضا من قرأ سورة القدر 7 مرات على قبر المؤمن، كذلك من جاء بالحسنة في قوله تعالى من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون، وهي على ما ورد في بعض الروايات معرفة الولاية وحب أهل البيت عليهم السلام. واليوم نكمل ما بدأناه من حديث عن المنجيات في يوم القيامة، وأرحب بداية بصاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أهلا وسهلا بكم مولانا. صاحب الفضيلة، قبل أن تكملون ما ورد في من منجيات في ذلك اليوم الرهيب، أود أن أتوقف عند بعض ما مر معنا وما عرضته في هذه المقدمة. نلاحظ أن بعض هذه المنجيات يعني منها ما هو غير إرادي للإنسان، كمن يدفن في حرم مكة أو من يموت في أحد الحرمين، هذا عمل غير إرادي. كذلك بعض الأعمال قد تكون ظاهرها بسيط، كمن يقرأ سورة القدر 7 مرات على قبر المؤمن، وهذا عمل متيسر لأي إنسان. فالسؤال هنا، هل بالقيام بهكذا أعمال يمكن أن ينجي من فزع يوم القيامة، علما أنه قد يكون الإنسان قد ارتكب من المعاصي الشيء الكثير وغصب حقوق الناس الشيء الكثير؟ هذا أولا. ثانيا، فيما يتعلق بتفسير الحسنة في الآية الكريمة بولاية أهل البيت أو معرفة الولاية وحب أهل البيت عليهم السلام، هناك أيضا بعض الروايات التي فسرت هذه الحسنة بشهادة أن لا إله إلا الله، وبالتالي هذا التفسير ليس حصريا، ويمكن أن تطلق الحسنة على مطلق أعمال الخير. فما هو قولكم صاحب الفضيلة؟
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. أولا، بالنسبة لي ما ورد من المنجيات الذي يفيد بأنه من مات في طريق مكة ذاهبا أو جائيا أمن من الفزع الأكبر يوم القيامة، أو من مات في أحد الحرمين. أول مسألة أنه الله سبحانه وتعالى يأمن من يموت في مكان ولو كان هذا العمل غير إرادي، هذا من التفضل. في فرق بين الاستحقاق وبين التفضل. إذا الواحد بده يحكي عن العدل الإلهي بيحكي تحت عنوان استحقاق، يستحق أو لا يستحق. الروايات ما عم تتحدث
لأحد يستحق.
ما عم تتحدث إنه هذا يستحق أن يغفر له، أو هذا يستحق أن يأمن من الفزع الأكبر، وإنما تتكلم بعنوان التفضل، بأن الله سبحانه وتعالى نتيجة حرمة هذا المكان وفضل هذا المكان، ويريد الله سبحانه وتعالى أن يبين الشرف لهذا المكان، يقول إذا مات إنسان في هذا المكان سوف آمنه من الفزع الأكبر، أو سوف أعطيه هذا الثواب. عادة لا يسأل لماذا يعطي الكريم، هذا أول شيء من باب التفضل. 2، الروايات قد يفهم من بعضها أن هذا العمل مش أنه غير إرادي بالمطلق، لأنه مقدماته إرادية، لأنه إنسان حينما يذهب إلى مكة، نحن نعرف أنه الذي يكون خارج مكة لا يجوز أن يدخل إلى مكة إلا معتمرا أو حاجا، واحدة من الاثنين.
إذن هو في طاعة،
فهو ذاهب إلى مكان الضيافة الإلهية بإرادته، يعني هو حل ضيفا على الله سبحانه وتعالى. والله سبحانه وتعالى مثلا بالحج نادى في نداء، وهو يأتي ويقول لبيك اللهم لبيك، حينما يحل ضيفا على الله سبحانه وتعالى ويموت في حال الضيافة، فهذا العمل مقدماته إرادية، لأنه ذاهب إلى بيت الضيافة، فالله سبحانه وتعالى نتيجة هذا العمل والتلبية لله سبحانه وتعالى مع ما في ذلك من مشاق في مقدمات هذا العمل، ساعتها بنتعقل أكثر مسألة أن الله سبحانه وتعالى يأمنه من هذا العذاب الكبير الذي هو الفزع الأكبر. هذه بالنسبة للمكان الذي يموت فيه. طبعا هذه المسألة بتجي بغير يوم القيامة، حتى من مثلا من دفن في النجف الأشرف كما تقدم سابقا، الله سبحانه وتعالى يرفع عنه عذاب القبر، كلها بتجي بنفس نفس الجواب. أما بالنسبة لأنه بعض الأعمال بحس الواحد أنه قليلة، هلأ كل إنسان، كل أي شيء بيعمله إنسان قليل، الواحد بيحكي بالمنظار القلة يعني، بس في نحن عنا بعض الأشياء لا تقاس من حيث الكم الملاحظ، وإنما تلاحظ من حيث الكيف، بيسموه بالأصول في مضاعف كمي ومضاعف كيفي. في بعض الأعمال بظاهرها بحس الواحد أنه قليلة، ولكن هي تحمل عمق كيفي كبير جدا،
نوعي يعني،
نوعي يطغى على أعمال تأخذ وقت طويل، وهذه موجودة بشكل كثير بالإسلام. يعني
كمية الذهب قليلة، أغلب كثير من أطنان من الحديد.
هذا واحد بده ينظر له بالأشياء المادية. في بعض الأعمال قد تكون من حيث الكم المنظور له بحس الواحد قليلة، ولكن تحمل في طياتها الشيء الكثير. إذا خاصة إذا أضيف لها، ونحن عندنا المعيار الأساسي هو نية الشخص. نية الشخص بتدخل بالثواب العمل بشكل أساسي عنا، يعني
إنما الأعمال بالنية.
هل بشكل أساسي بتدخل قصة النية، يعني كيفية النية وإخلاص الإنسان بيدخل بالعمل. نحن إذا منلاحظ القرآن الكريم كيف عرض هاي المسألة، القرآن الكريم بيحكي الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عمله، ما بيقول القرآن الكريم أيكم أكثر عمله، وإنما يركز على الحسن.
وهذا الحسن منوط بالنية طبعا.
وهذا الحسن إذا منلاحظه بالأعمال اللي عرضها حتى القرآن الكريم ما ملاحظ فيه الكمية. مثلا بعطي مثال، البعض مثلا تعامل مع بعض الأعمال اللي هي قليلة بهالذهنية، يعني بذهنية السؤال،
يعني قصة أهل البيت وأطعام اليتيم والمسكين والأسير.
لا أقل منه، قصة تصدق الإمام علي السلام بالخاتم. تصدق الإمام علي السلام بالخاتم، خاتم كان إلى السلام علي السلام، ودخل فقير المسجد، فالإمام علي السلام بعد أن قال أيها المسلمون إني فقير تصدقوا علي، فلم يتصدق عليه أحد، فقال اللهم إني دخلت مسجد نبيك فلم يتصدق علي أحد من المسلمين، فأومأ عليه سلام الله تعالى عليه إليه وأعطاه الخاتم. هلأ بعد أن أعطاه الخاتم، الله سبحانه وتعالى أنزل على قلب الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله آية الولاية، إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون. آية الولاية تنزل في التصدق بخاتم. في أحد الكتاب قدماء بيقول طيب هلأ الإمام علي عليه السلام لما تصدق بخاتم أكيد حتى تنزل فيه آية الولاية العظمى لابد أن يكون هذا الخاتم خاتما غاليا من حيث السعر المادي.
خاتم سليمان.
ماذا قال؟ قال إن خاتم علي الذي كان يلبسه وقد تصدق به في صلاته تساوي قيمته خراج الشامات، هيك نص.
يعني هو مطلع معه
كل ضرائب يعني سوريا ولبنان والأردن وفلسطين، هاي كلها تساوي قيمة خاتم الإمام علي عليه السلام. شيخ المطهري رحمة الله تعالى عليه بكتاب العدل الإلهي بيعلق عليه، بقول هذا الإنسان أصلا مش فاهم الطرح الإسلامي، لأن الإمام علي عليه السلام لم يكن يلبس خاتما بهذا السعر. يستحيل. مع وجود الفقراء.
يستحيل.
مع وجود فقراء المسلمين وقتها، وإنما كان خاتم علي عليه السلام من ناحية الكم المادي كانت قيمته قليلة جدا، بس الإمام علي عليه السلام كان مخلصا في هذا العمل. لذلك في بعض الأمور لا ينظر إليها على مستوى الحجم المادي أو الكم، وإنما على مستوى النوعية والكيف التي يؤديها. هذا بالنسبة لأنه أنت جبتوا مع بعض الأسئلة يعني. هذا بالنسبة للطرح الثاني. بالنسبة للطرح الثالث
بس
الذي
حتى نطبق هذا الكلام على نحن على موضوع قراءة سورة القدر 7 مرات على قبر الميت، أنه مهما كان يعني أنه هذا العمل اللي ممكن الإنسان يقوم فيه بأي وقت مثلا تكون نتيجته أن يأمن من الفزع الأكبر حتى لو ارتكب أعمالا أخرى مشيئة.
هذا الإنسان الذي توجه إلى قبر الميت.
نعم.
توجه إليه يريد أن يزوره قربة إلى الله سبحانه وتعالى، فذهب إليه ووضع يده.
إذن أيضا شرط
على القبر.
نية.
طبعا إحنا شرط بالعمل نية. ووضع يده على القبر وقرأ عليه هذه الآيات القرآنية التي ورد فيها فضل عظيم جدا بقراءتها لسورة القدر. الله سبحانه وتعالى يقول إني أعطيه ثوابا على عمله هو أني آمنه من الفزع الأكبر. طبعا هون الرواية ما قالت أنه أنا روحت كل السيئات، حتى واحد ما يقول أنه راح كل شيء. لا، أنه هذا الموقف من واقف يوم القيامة نتيجة هذا العمل الكبير، بهذا الموقف أنا سآمنه،
وشرط أنه يحافظ على هذا الإنجاز أيضا. يعني
هلأ هيدي بنحكى فيها أنه ممكن أن يقوم بعمل بعد ذلك قد يمحي، هل بنحكى فيه عقائديا هل يبطل ويمحي هذا الأثر ولا لا، هذه نقاش عقائدي فيها. ولكن هذا العمل الإنسان الله سبحانه وتعالى إذا فعله يتفضل عليه ويعطيه الأمن يوم فزع أكبر. هذا مش معناته إلغاء كل السيئات، هذه كلام ثاني بإلغاء كل السيئات، حتى ما ينقال أنه راح كل شيء بس بقراءة سورة القدر 7 مرات.
فيما يتعلق بتفسير الحسنة في الآية الكريمة بولاية أهل البيت عليهم السلام،
بالنسبة للآية القرآنية من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون. هلأ الآية قالت من جاء بالحسنة، هلأ الحسنة بمفهوم العام واضح، حكي بتطبيقه. أنه تطبيقه الإمام علي عليه السلام بالرواية التي ذكرتها في الحلقة السابقة قال الحسنة معرفة الولاية وحبنا أهل البيت. هلأ تجي رواية ثانية أن الحسنة هي شهادة أن لا إله إلا الله. عادة في قاعدة يفسر على ضوئها القرآن الكريم تسمى بقاعدة الجري، أنه في آيات قرآنية تحمل عنوانا عاما يكون لهذا العنوان عدة مصادق. هل إذا فسرت آية بمصداق مش معناها أنه هو المصداق الحصري، يعني مثلا بسورة الفجر يا أيتها النفس المطمئنة ارجع إلى ربك راضية مرضية، جاء بالروايات تفسير النفس المطمئنة بالإمام الحسين سلام الله تعالى عليه، وسميت سورة الفجر بسورة الإمام الحسين عليه السلام لأنه هو النفس المطمئنة. بس هذا لا يعني أنه هو فقط النفس المطمئنة، يعني هو المصداق البارز لهذه النفس.
كل معصوم كذلك،
وإلا النبي هو نفس مطمئنة، الإمام علي عليه السلام نفس مطمئنة، وإنما هذه قاعدة الجري من باب أن القرآن كما ورد يجري كما تجري الشمس، يعني في حالة جريان مستمر وعند في الآيات قابلية لأن تطبق على المصداق الذي يحقق هذا العنوان. هلأ الحسنة وردت بالرواية عن الإمام علي عليه السلام بأن الحسنة هي معرفة الولاية وحبنا أهل البيت، وورد أن الحسنة هي شهادة أن لا إله إلا الله. هلا هذا أولا من باب الجري واضح أنه هذه حسنة وهذه حسنة، ولكن لا أرى أن هناك نوع من التنافي أصلا بين الاثنين، لأن شهادة أن لا إله إلا الله بعد عم بذكر أنه هناك شروط للعمل حتى يكون عملا تاما عند الله سبحانه وتعالى، له شروط، وشهادة أن لا إله إلا الله حتى تحقق الأثر لها شروط، وهذا ما يفهمنا إياه الإمام علي بن موسى الرضا سلام الله تعالى عليه حينما كان في نيشابور واجتمع أكثر من 100,000 حوله من طلاب العلوم
يسألونه حديثا،
وكان هناك 20 كاتبا يسألونه حديثا عن آبائه عن رسول الله،
20,000 كاتب
يسألونه عن حديث عن آبائه عن رسول الله صلى الله عليه وآله، فحينئذ حدثهم الحديث المعروف بالسلسلة الذهبية كلمة لا إله إلا الله
حصني،
هاي كلمة لا إله الله شهادة ولا إله الله نفس المورد، كلمة لا إله إلا الله حصني من قالها دخل حصني، ومن دخل حصني
أمين
خانوا أفون أمين من عذابي. طيب فإذا هاي بتوافق
الأمن يوم الفزع الأكبر،
بتوافق التفسير للرواية اللي ذكرته أنه الحسنة هي شهادة أن لا إله إلا الله، ومن قالها من جاء بالحسنة فله خير منه وهم من فزع يومئذ آمنون،
إذن هناك آمن.
هناك آمن. هلأ صح. قدم الإمام رضا عليه السلام
قليلا
بعد أن توقف الناس وعم ينظروا للإمام سلام الله تعالى عليه، خرج بعد ذلك من مركبه وقال لهم لكن بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، يعني الولاية. يعني أنا كصاحب الولاية. فإذا شهادة أن لا إله إلا الله تؤدي إلى الأمن من عذاب الله بشرطها التي هي الولاية. فمن هنا ملاحظ أنه هذا الحديث الذي ذكرته يفسر الحديث الذي ذكرته في البداية. فملاحظ في انسجام بصير تام بين هذين الحديثين إذا لاحظنا بقية الروايات.
نعم. صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات، ماذا ورد أيضا من منجيات من فزع يوم القيامة؟
ورد عن الإمام الباقر سلام الله تعالى عليه: من كظم غيظا وهو يقدر على إمضائه حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة. إذن من المنجيات من فزع يوم القيامة كظم الغيظ. كظم الغيظ نحن بنعرف طبعا أنه المؤمن يغضب، لأنه لا يغضب، ولكنه يحاول جاهدا أن يكون سير غضبه ضمن الخط الإلهي، فلا يخرج بغضبه عن الخط الإلهي إلى هوى نفس أو طريق شيطان. فمن كظم غيظه لله وهو يقدر على إمضائه، لا يمكن واحد يكون يكظم غيظه غصبا عنه، يكون يعني
مهدد
مهدد مثلا أو مجبر على أن يكظم غيظه، هذا غصبا عنه مش بإرادته،
ما له فضل يعني.
هذه قصة أنه مش بإرادته، بعد ما نحكي بشوي أنه بعض المسائل بإرادة بعض شو إرادته. فهذا مش بإرادته، لا، الرواية بتقول أنه من كان يقدر على إمضاء الغيظ ولكنه قضمه، حينئذ الرواية تقول حشى الله قلبه أمنا وإيمانا. حشى الله قلبه أمنا وإيمانا لأنه الفزع نسبي، فممكن واحد أنه يفزع فزع أكبر من الفزع الذي يفزعه الآخر. بس هاي الرواية بتقول حشى الله قلبه أمنا وإيمانا يوم القيامة، يعني ما في محل الفزع،
يعني أمن تام،
شكل أنه أصبح عنده أمنا كاملا يوم القيامة. وموضوع كظم الغيظ هو من الموضوعات الأخلاقية التي ركز عليها الإسلام بشكل كبير جدا، ومعروف أنه والكاظمين الغيظ بالآية القرآنية من الصفات التي يتحلى بها المؤمنون والتي المطلوب للمؤمن أن يتحلى بها. وعندنا شواهد كثيرة جدا من أئمتنا المعصومين ومن العلماء والأولياء والصالحين على كظم غيظهم في مواقف يمكن أن لا يستطيع أن يكظم غيظه الكثير من الناس. يعني مثلا الحادثة التي حصلت في معركة الخندق مع أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه، حينما جاء عمرو بن ود العامري وأخذ ينادي بين المسلمين بعد أن قطع بفرسه الخندق: لقد بححت من النداء بجمعكم، هل من مبارز؟ وأخذ يستفز المسلمين أنه أنتم تقولون
أين جنتكم التي تزعمون
أن قتلاكم يدخلون الجنة، هلموا إلي لأدخلكم الجنة. والنبي يقول: من لعمر ولا أحد ينادي، لأن عمرا كان يقدر بألف فارس كما ورد، إلا أمير المؤمنين علي بن أبي طالب سلام الله تعالى عليه يقول: أنا له يا رسول الله. ويكرر النبي النداء ولكن لا أحد يجيب سوى أمير المؤمنين عليه السلام. فيذهب أمير المؤمنين إلى المعركة مع عمر. أثناء المعركة بين عمر وبين الإمام علي عليه السلام يكون المسلمون في حالة يصورها القرآن الكريم: إذ بلغت القلوب الحناجر، لأنه موقف خطر جدا، لأن عليا عليه السلام لو قتل في تلك المعركة لكانت في خطر على الإسلام، على الدين، على أصل الدين. من هنا بلغت القلوب الحناجر والكل يرتقب. فجأة الإمام علي عليه السلام يضع عمرا على الأرض ويتحكم بضربه، يستطيع أن يضربه بسيفه ولكنه لا يفعل ذلك، ويذهب ناحية ثم يعود إليه. بيستغرب المسلمون أنه لماذا ذهب ناحية وهن على أعصابهم، يعني بتوتر،
حانت الفرصة،
أنه إيه حانت الفرصة وهن على أعصابهم، وهلأ بيقتلوا ما قتلوا. بعد شوي رجع له وقتله. بعد ذلك سئل: يا علي بن أبي طالب، لما فعلت ذلك؟ فأجاب سلام الله تعالى عليه، أجاب: بأني حينما هممت لأقتله بصق في وجهي فغضبت، فخفت إن قتلته أن أقتله لغضبي، فذهبت هنيهة ناحية ثم عدت وقتلته في الله. هاي الرواية الواردة بمضمونها عن أمير المؤمنين سلام الله تعالى عليه تدل على أنه في هذا الموقف
هنا ارتباط كظم الغيظ بالإخلاص لله تعالى.
هذا الموقف ما خلى الإمام علي عليه السلام أنه غضبه يفوت عليها الفرصة الكبيرة جدا أن يوقع هذا العمل مخلصا لله سبحانه وتعالى، وإنما أراد أن يكون في كل أفعاله مخلصا لله سبحانه وتعالى. وهذا هو السبب الذي هو السبب الأساس الذي من أجله قال النبي صلى الله عليه وآله ضربة علي يوم الخندق توازي عمل الثقلين. لأن ضربة علي ليست ضربة مادية فقط، بل هي ضربة تتميز بالناحية المعنوية لأنها ناتجة عن إخلاص أمير المؤمنين صلى الله عليه وسلم. بعد عم نحكي قبل شوي عن مسألة الإخلاص، موضوع كظم الغيظ موضوع حساس. في أكثر شيء يمكن الواحد إذا بده يحكي بكظم الغيظ داخل الأسرة، لأنه عادة الإنسان أنت بيكظم غيظه أكثر شيء، بيكظم غيظه على الإنسان اللي قادر أنه يفش خلقه بالتعبير العام بعلاقته معه.
ولكن على مستوى الإنسان العادي اللي عادة يتحكم به مزاجه بحالات كثيرة، إذا أراد أن يتحقق فيه كظم الغيظ ليكون من الآمنين، ما هي الوسائل التي يمكن أن يسلكها بشكل موجز؟ طبعا هو المجال ليس مجال درس أخلاقي، ولكن حتى تتحقق الفائدة.
مسألة كظم الغيظ، أول شيء الإنسان لما بده يقوم بعمل لازم يستحضر أنه إذا هممت بأمر فتدبر عاقبته. أنه الإنسان لما يستحضر على المستوى الذهني عنده أنه العمل الذي سيقوم به ماذا سيكون أثره السلبي إذا عمله، وإذا لم يفعله ما هو أثره الإيجابي. يعني إذا استحضر الواحد أنه هلأ أني بهالموقع هاي لما أستثار أستطيع أن أكظم، وأستطيع أنه لا فلت الغيظ لعندي. اثنان بإرادتي، الإنسان عادة بإرادته يستطيع. الإنسان لما يكون عاقل بالتصور أنه إذا كظمت الله سبحانه وتعالى يؤمنني من الفزع الأكبر الذي أؤمن به، وإذا لا إذا لم أكظم غيظي وإنما أمضيت هذا الغيظ حينئذ قد أقع بحرمة شرعية تؤدي بي إلى نار جهنم. هذا الوازع الإيماني قد يكون الاستحضار هذا الشيء في نفس الإنسان إحدى الوسائل التي بها يقظم الإنسان غيظه. يمكن الواحد يحكي بالوسائل الثانية
طبعا شوي، يعني هو اقتصر طبعا الحديث في هذه الحلقة على رد شبهات أن صح التعبير أو بعض الأسئلة المتعلقة بمنجيات سابقة ذكرناها في الحلقة الماضية، وتوقفنا في هذه الحلقة عند كظم الغيظ فقط. إن شاء الله تعالى ما تبقى من منجيات نتابعها معكم صاحب الفضيلة الشيخ أكرم بركات. أشكركم شكرا جزيلا على هذا اللقاء، وأشكر المستمعين الأعزاء على متابعتهم لنا، وليعذرونا إن خرجنا قليلا عن الموضوع الأصلي. حتى نلتقي إن شاء الله تعالى، السلام عليكم جميعا ورحمة الله.